الشيخ ما نشوف ايش اسمه شيخ شيخ جاسم اسمه
شيخ
جاسم خميس اي لا ما كان موجود
اولا
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تعرض الشيخ قدس سره إلى عدة مطالب المطلب الأول بأنه بالنسبة إلى ما يكون وقفه وقف تحرير كوقف المسجد مثلا لا إشكال في عدم جواز بيعه عند خرابه لأن جواز البيع فرع الميل وهو ليس ملكا لأحد غاية ما في الباب وقع الخلاف في التصرف فيه حيث ذهب كاشف الغطاء إلى جواز إجارته ومنع الشيخ من ذلك وقال يحق لأي أحد من المسلمين التصرف فيه تصرفا حسيا السلام بمقتضى أصالة الإباحة هذا بالنسبة إلى عين الأرض وأما بالنسبة إلى أجزاء المسجد كجذعه المنكسر مثلا فإن فيه قولين القول الأول هو أنه يفصل بين ما يمكن صرفه على مصالح المسجد وبين ما لا يمكن فإذا شخص الولي أن هذا الجذع المنكسر مثلا أو المصباح مثلا شخص الولي أنه يمكن التحفظ على عينه واستخدامه في مصلحة المسجد كأن يرمم هذا المصباح مثلا أو يرمم هذا الجذع مثلا فيتحفظ على عينه مع إمكان استخدامه في منفعة المسجد فحينئذ إذا شخص الولي ذلك فيتعين هذا يعني يتعين التحفظ على عينه واستخدامه في مصلحة المسجد ولكن لو لزم التحفظ على عينه أن يدفع عليه مبلغ من المال فهذا المبلغ إما أن يؤخذ من أموال المسجد الأموال الموقوفة للمسجد أو يؤخذ من بيت مال المسلمين وأما الولي فلا يجب عليه أن بل لا يجب عليه أن ينفق من ماله على حفظ هذه الأجزاء هذا إذا شخص الولي أنه يمكن التحفظ على عينه وأما إذا شخص الولي أن استخدام هذا الجذع أو استخدام هذا المصباح في المسجد غير ممكن حتى مع ترميمه وحتى مع إصلاحه، فإن هذا غير ممكن. فحينئذ بناء على أن أجزاء المسجد كالمسجد يكون وقفها وقف تحرير لا وقف تمليك فلا يجوز بيعها، حينئذ إما أن تصرف فيما هو أقرب إلى غرض الواقف، يعني كأن تصرف في مصلحة المتعبدين والمصلين وإن لم يكونوا في المسجد. إذا أمكن استخدام هذا المصباح أو هذا الجذع في مصلحة المتعبدين أو المصلين وإن لم يكن ذلك في المسجد تعين، فإن لم يمكن ولكن أمكن صرفه في منافع أخرى للمسجد غير منفعة العبادة، كأن يحرق هذا الجذع ويستخدم في بناء المسجد مثلا فهو كذلك، وإن لم يمكن يعني لا يمكن استخدامه في الجهة التي وقف عليها وهو العبادة ولا يمكن استخدامه في منافع أخرى للمسجد، فحينئذ يمكن استخدامه في سائر مصالح المسلمين. المهم أنه لا يباع. هذا هو القول الأول في أجزاء المسجد وهو التفصيل. أما القول الآخر بأنه لا، بما أن هذا الجذع أو المصباح مما تعذر الانتفاع به في الجهة التي وقف عليها، بما أنه تعذر الانتفاع به في الجهة التي وقف عليها فيحق لأي أحد من المسلمين حيازته وتملكه ببركة الحيازة. لا يأتي لأن هذا فرض الشيخ أنه كالمسجد، يعني وقفه وقف تحرير وليس وقف تمليك. هذا التفصيل أنه هل وقف على مصالح المسلمين ومنها المسجد أو وقف على مصالح المسلمين في خصوص هذه الجهة جهة المسجد، إنما يأتي في ما وقف على الشيء كحصير المسجد لا ما كان من المسجد مما يكون وقفه وقف تحرير، هذا لا يأتي في التفصيل. القول الثاني كما قلنا أن لكل أحد حيازته وتملكه ببركة الحيازة، ولكن هذا القول لا دليل عليه، لأنه بعد أن وقف الواقف هذا الجذع وقف هذا الجذع شنو في ضمن وقف المسجد، بعد أن وقف الواقف أجزاء المسجد فإما أن يبقى وقفها أو يبطل، لا يتصور شق ثالث. فإن بطل وقفها نتيجة لتعذر الانتفاع بها في الجهة التي وقف عليها فمقتضى القاعدة أن يعود إلى ملك الواقف لا أن يكون لكل أحد حيازته وتملكه بالحيازة، وإن لم يبطل وقفها فما زالت وقفان، فحينئذ إن جوزنا بيعها وصرف ثمنها في الجهة التي وقف عليها فبها، وإن لم نجوز بيعها فيأتي التفصيل المذكور في القول الأول. أما أنه يحق لأي أحد حيازته وتملكه بالحيازة فهذا مما لا دليل عليه. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، ألحق بعضهم ما وقف وقفا عاما كالمشاهد والمقابر والخانات والمدارس ألحقها بماذا؟ بالمسجد. يقول الشيخ قدس سره: بالنسبة للوقف العام كالمشاهد والمقابر والمدارس هي على قسمين: تارة ما يكون الغرض من وقفه الانتفاع بماليته في جهة معينة، مثل الدكاكين مثلا، الدكاكين الغرض من وقفها الانتفاع بماذا؟ بماليتها، يعني أن يصرف ريعها ويصرف منافعها في جهة معينة، كوقف هذه الدكاكين على الفقراء أو على العلماء أو على ما أشبه ذلك. الغرض من وقف هذه الأشياء هو الانتفاع بماليتها. بما أن الغرض هو الانتفاع بماليتها، فلا مانع حينئذ شنو؟ من بيعها إذا حصل أحد مسوغات البيع، ولا تلحق بالمسجد. المهم أن يتحفظ على المالية. فإذا حصل أحد مسوغات بيع الوقف فلا مانع من وقفه، فلا مانع من بيعها وتبديلها بما يستفاد من ريعه ومن ماليته في الجهة الموقوف عليها. القسم الثاني: ما يكون الغرض عينه وليس ماليته، مثل المدارس، وقف هذه الدار مدرستان، أو وقف هذه الأرض مقبرتان، أو وقف هذه الأرض مشهدا مثلا، كأن يكون في هذه الأرض قبر لأحد الأولياء فتوقف الأرض مشهدا مثلا. في مثل هذه الموارد ليس الغرض من الوقف الانتفاع بالمالية، وإنما الغرض من الوقف الانتفاع بالعين في الجهة المعينة، في الجهة المخصوصة. في هذا القسم الثاني، وهو ما كان الغرض الانتفاع بعينه في جهة معينة، ألحقه بعضهم بماذا؟ بالمسجد. فقال: بما أن هذا الوقف وقف على جميع المسلمين، بما أن هذا الوقف كوقف المدرسة وقف على جميع المسلمين فهو كوقف المسجد، من حيث أنه لا يجوز بيعه عند خرابه، بل يأتي الخلاف في جواز التصرف فيه بعد خرابه كما كان ذلك شنو؟ في المسجد. ولكن الشيخ قدس سره يورد على هذا الإلحاق فيقول: وإن كان الغرض من وقف الدار مسجدا هو أن تكون لمصالح المسلم، وإن كان الغرض من وقف الدار مدرسة هو أن تكون كالمباحات لصالح المسلمين، إلا أنه وقف تمليك وليس وقف تحرير. فبما أنه وقف تمليك، إذا حصل أحد مسوغات البيع جاز بيعه باعتبار الملكية. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث الذي ذكره قدس سره: لو أن شخصا أتلف هذه الموقوفات أو أتلف شيئا منها، هنا تصرف الآخرين في الوقف، لنفترض مثلا أن هذه الأرض، أن هذه الدار وقفت مدرسة أو مشهدا، فتصرف شخص فيه، تارة يتصرف بتفويت المنفعة أو استيفائها، وتارة يتصرف بشنو؟ بإتلافها. يعني تارة يقوم شخص ظالم بسد باب المدرسة فيفوت منافعها، أو لا يجعلها سجنا مثلا، فشنو؟ فيستوفي منافعها في غير الجهة التي وقف عليها، وتارة يتلفها أو يتلف بعضا منها. في الصورة الأولى وهو ما لو تصرف الغاصب بالتفويت أو الاستيفاء فإنه لا يضمن هذه المنفعة، لا يضمن هذه المنفعة إذا تصرف فيها بتفويت أو استيفاء فإنه لا يضمن هذه المنفعة. وأما في الصورة الثانية وهو ما لو تصرف فيها بإتلاف كأن أتلف العين أو أتلف بعضا منها، فهنا قولان. القول الأول بأنه يضمن، يعني يضمن إعادة البناء مثلا أو دفع قيمة ما يعاد به البناء، وذلك بناء على قاعدة على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الظاهر في أن اليد العدوانية ضامنة بما اعتدت عليه، على اليد ما أخذت، وهذه يد أخذت ما هو ملك للمسلمين أو ما وقف على مصالح المسلمين، فعليها شنو؟ أداؤه. القول الثاني أنه لا ضمان. لما؟ أولا لأن ما لا تضمن منافعه فلا تضمن عينه، كأنما صاحب هذا القول يدعي الملازمة. هذه المنافع، منافع هذه المدرسة، وإن كانت للمسلمين إلا أنه لو استوفاها شخص هل يضمنها؟ تقولون لا يضمنها. إذا كانت منافع الدار لا تضمن فكذلك شنو؟ لا يضمن عين البناء. إذا كانت منافع البناء مما لا ضمان لها فإنه شنو؟ فإن عين البناء مما لا ضمان له، وحينئذ لا يكون عليه ضمان لو أتلف هذا البناء. فإن قلت الضمان ببركة عموم على اليد الذي ذكرناه، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يقول ظاهر الذيل في قوله حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أن هناك مالكا يؤدى إليه، فإذا لم يكن لهذا الوقف مالكون إذن فالحديث شنو؟ منتف بانتفاء موضوعه. ظاهر ذيل هذا الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي وجود من يؤدى إليه، فإذا لم يكن لها مالك يؤدى إليه فالحديث منصرف عن ذلك. طبعا بعض المحشين على المكاسب دفع هذه المناقشة وقال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، الأخذ والأداء كناية شنو؟ كناية عن الإيصال، سواء كان للمالك أو للجهة التي وقف عليها. وإلا الأخذ شنو؟ لازم يأخذ من واحد يعني معين؟ لا، على اليد ما أخذت يعني على اليد ما اعتدت، سواء كان الأخذ من مالك معين أو كان تصرفا فيما وقف على جهة من الجهات. كما أن الأخذ كناية عن الاعتداء، سواء كان هذا الاعتداء بالإتلاف أو بغيره، فكذلك الأداء كناية عن الإيصال، سواء كان هذا الإيصال لمالك أو كان للجهة التي وقف عليها. إذن فمقتضى عموم على اليد، يعني لو سلمنا به، فمقتضى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي ليس ضمان إتلاف البناء فقط، بل حتى ضمان المنافع، أنه لو استوفى المنافع أو فوتها فإنه يصدق على استيفاء المنافع أو تفويتها عنوان على اليد ما أخذت حتى تؤدي. نعم.
هذا الذي استولى على العين منع من من مما يمكن هو الانتفاع، فما يكون سبب عن ذلك للضمان؟
شنو؟
هما قبل الاستيلاء على العين لولا استيلاء لكان ينتفعون الانتفاع،
فبيكون انتفاع الملك لا ينتفع، ما زال يكون الانتفاع.
وبسبب مو متحقق الانتفاع وهو العين الموجود.
أدري فأوت عليه من المنفعة.
إذا ما يكون سبب الضمان؟
لماذا؟
بما
يملكون
والانتفاع بدفع
سببه، ما يملكون
الانتفاع،
ما يملكون المنفعة،
يملكون الانتفاع سيدنا.
أدري، ولكن ملك الانتفاع لا يوجب الضمان،
بس فوت عليه السبب.
فليكن الآن هذا الكتاب ملكي، أعطيكم إياه، أنتم بالاستعارة ملكتم شنو؟ جاء واحد أخذ الكتاب منكم، يعني يضمن لكم؟ ما يضمن لكم شيء. ملكية الانتفاع لا أثر لها، المهم ملكية المنفعة أو ملكية العين. المطلب الأخير بعد أن ذكر الشيخ الأقوال والأخ، قال بأنه اعلم أنه إنما يجوز بيع الواقف، أو أن الخلاف الذي وقع في جواز بيع الواقف إنما هو في صور ثلاث. الصورة الأولى، طبعا يقصد هذه الصور الثلاث من الوقف، وقف التمليك وليس وقف التحرير. مضى أن وقف التحرير ليس فيه بيع، كلام في وقف التمليك. الصورة الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا ينتفع به أصلا مع بقاء عينه. في مثل هذه الصورة اختار الشيخ جواز البيع تبعا لجمع من الأعلام. هذا الكلام سنقرأ العبارة. وكيف كان، وصلنا له كيف كان، وكيف كان فالحكم في أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا كما لو خربت وهجرها أهل القرية، هو إبقاء الأرض مع التصرف في منافعها كما تقدم عن بعض الأساطين، يعني كاشف الغطاء الذي ادعى جواز شنو الإجارة أنه تؤجر الأرض، أو بدونه كما اختاره الشيخ، يعني جواز الإجارة اختاره بعض الأساطين، بدونه الذي اختاره الشيخ وقال يجوز لأي أحد من المسلمين التصرف في أرض المسجد، ولكن تصرف حسي مو تصرف اعتباري، يعني تصرف حسي بأن ينام أو يأكل أو إلى آخره. هذا بالنسبة إلى أرض المسجد. وأما أجزاؤه كجذوع سقفه وآجره من حائطه المنهدم، ففيه قولان، القول الأول هو التفصيل وهذا الذي ذكره، فمع المصلحة في صرف عينه، يعني نصرف عين الجذع فيه يعني في المسجد، تعين ذلك لأن مقتضى وجوب إبقاء الوقوف وأجزائها على حسب ما يوقفها أهلها، الوقوف على ما يقفها أهلها، مقتضى هذا الحديث وجوب إبقائه الجذع جزءا للمسجد، يعني نصلحه ونخليه للمسجد، لكن لا يجب صرف المال من المكلف، يعني الولي هو يصرف عليه من أمواله، لا هذا مو واجب، بل يصرف عليه إما من مال المسجد أو بيت مال المسلمين إذا أكو بيت مال للمسلمين. وإن لم يكن مصلحة في رده، بعد الآن المسجد صار مسلح، تقول مسلح عربي ومسلح، لو العربي حين صار مسلح ما تقول بحمد عربي ومسلح، اللي سقف جذع ولا كذا يسموه عربي، وهذا لا إذا مو سقف سمنت سموه مسلح. إذا واحد من عندنا من دولة، إحنا عندنا أهل كاروت عندهم العين تصيب، يعني عينهم تصير. فكانوا ويانا واحد في سوريا من زمان، هذول السوريين يلبسوا بنطلون وقميص ويلبس فوق قطرة وعلى، شايفينهم؟ اي مثل الأردن. فهذا قال ما يصير تحت مسلح وفوق عربي. فهذا الآن المسجد بعد ما يمكن رد الجذع إليه مرة أخرى. وإن لم يكن مصلحة في رده جزءا للمسجد فبناء على ما تقدم من أن الوقف في المسجد وأضرابه فك ملك، فالجذع وقفه أيضا من باب فك الملك، فلا يجوز بيعه لفرض عدم الملك. وحينئذ فإن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف فالأقرب تعين صرفه في مصالح ذلك الأقرب، يعني يستفاد من هذا الجذع في شنو؟ في مواطن يتعبد فيها بعض الناس مثلا، فيصرف في الأقرب إلى الغرض وهو العبادة. نقال كإحراقه لآجر المسجد ونحو ذلك، هذا إحراقي هذا رتبة ثانية. يعني إن لم يمكن صرفه في الأقرب لغرض المسجد بعد ذلك يصرف في ماذا؟ في منافع المسجد كإحراقه لآجر المسجد، هذه رتبة ثانية بعد الأقرب. وإلا صرف في مسجد آخر كما في الدروس، وإلا إذا لم يمكن صرف في سائر مصالح المسلمين. هذا القول الأول مقابل القول الأول قيل، وهو القول الثاني بل لكل أحد حيازته وتملكه ببركة الحيازة وفيه نظار. وجه النظر شنو؟ واضح أنه لا دليل على هذه الإباحة، فإنه إما أن يبطل الوقف فيعود إلى ملك الواقف، أو لا يبطل فيأتي فيه القول الأول بتفصيله. انتهى المطلب الأول. المطلب الثاني، وقد ألحق بالمساجد المشاهد والمقابر والخانات والمدارس والقناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة بين الناس، والكتب الموقوفة على المشتغلين على الطلبة، والعبد المحبوس في خدمة الكعبة، يعني عبد وقف على خدمة الكعبة ونحوها، والأشجار الموقوفة لانتفاع المارة، انتفاع المارة بظلها أو ثمرها، والبواري الموضوعة، البواري يعني الحصور الموضوعة لصلاة المصلين، وغير ذلك مما قصد بوقفه شنو؟ الانتفاع العام لجميع الناس، ترى يوقف على جميع الناس، ترى يوقف على جميع المسلمين ونحوهم من غير المحصورين، لا لتحصيل المنافع بالإجارة. هذا يريد شنو؟ يقسم، يريد يقسم. وإحنا الآن نتكلم في الوقف العام، يقول نفس هذا الوقف العام أيضا على قسمين، قسم ما يكون الغرض الانتفاع بعينه مثل ما مثلنا المدرسة والخانات وإلى، وقسم ما يكون الغرض الانتفاع بماليته مثل الدكاكين التي وقفت لكي يصرف ريعها على مصالح المسلمين، لا لتحصيل المنافع. هذا يشير إلى القسم الثاني الذي كان الغرض الانتفاع بشنو؟ بماليته، لا لتحصيل المنافع بالإجارة ونحوها وصرفها، يعني صرف هذه المنافع في مصارفها كما في الحمامات والدكاكين ونحوها. يقول احنا ما نتكلم في القسم الثاني، هذا القسم الثاني قطعا يجوز بيعه إذا حصل أحد مسوغات بيع الوقت، كلام في القسم الأول وهو ما كان الغرض الانتفاع بماذا؟ بعينه. في هذا القسم الأول يقول ألحق بالمساجد، لما؟ هذا تعليل الإلحاق، لأن جميع ذلك صار ببركة الوقف كالمباحات العامة، صار مثل المباحات العامة لجميع الناس أو لجميع المسلمين، فإذا كان كالمباحات العامة فيلزم إبقاؤها على الإباحة العامة كالطرق العامة والأسواق، فلا يجوز بيعها. يقول الشيخ وهذا حسن على تقدير كون الوقف فيها فك ملك، وأما إذا كان تمليك فلما لا يجوز بيعها مع أنها ملكون. زين، ده المطلب الثاني. ما مطلب الثالث، ولو أتلف شخص شيئا من هذه الموقوفات أو أجزائها ففي الضمان وجهان. الوجه الأول عموم على اليد، فيجب صرف قيمته في بدله، يعني يكون إذا هدم المدرسة أو الخان فإنه شنو يضمن القيمة، فيتصرف القيمة في بدل ذلك. هذا وجه الضمان. الوجه الثاني وهو وجه عدم الضمان، ومن أن ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه، يعني كل ما تضمن، كل ما تضمن عينه تضمن منافعه، فإذا كانت منافعه غير مضمونة إذن عينه غير مضمونة. هذه المدرسة لو سكنها هل كان يضمن منافعها؟ ما يضمن منافعها، إذن لا يضمن عينها. كل ما يطلب بقيمته لابد أن يطلب بمنافعه، فإذا لم يطلب بمنافعه إذن لا يطلب بقيمته. هذا شيء يسموه بلي في المنطق، شيء يسموه كل ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه، فما لم يطلب بمنافعه فلا يطلب بقيمته، هذا يسموه عكس النقيض الموافق في المنطق، منطق المضفر. الله يرحم السيد الخوي، استدل بعكس النقيض الموافق في هذا في زيارة الجامعة، ومن وحده قبل عنكم، ومن وحده قبل عنكم، ما من لم يقبل عنكم لم يوحده، بعكس النقيض الموافق استفاد منها أن من لم يقبل عنكم فهو غير موحد. ومن أن ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه، والمفروض عدم المطالبة بأجرة منافع هذه موقوفات لو استوفاها ظالمون، كأنما تسالموا على أن الظالم لا يضمن منافع هذه الموقوفات، فإذا لم يضمن منافعها إذن لا يضمن عينها. كما لو جعل المدرسة بيت المسكن أو محرزة، محرزة يعني مخزن، خلي فيه أشياء مثلا. هذا وأن الظاهر هذا دفع دخل، هم قال ما لم يضمن منافعه لا تضمن عينه، كأن واحد مشكل عليه يقول ماكو ملازمة، لا تضمن منافعه لكن تضمن عينه بقاعدة على اليد، فلا ملازمة بين الأمرين، هو يريد الآن يدفع قاعدة على اليد. يقول وأن الظاهر من التأدية، تأدية يعني حتى تؤدي ذيل الحديث، وأن الظاهر من التأدية في حديث اليد الإيصال إلى المالك، فيختص الحديث بماذا؟ بأملاك الناس، والأول أحواض. قلنا نوقش في ذلك، قيل على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لا يراد بعنوان الأخذ ولا عنوان الأداء هو شنو المراد الاستعمالي من، وإنما هما كناية، لا يراد بالأخذ والأداء المراد الاستعمالي من، وإنما هما شنو كناية، كناية عن الاعتداء والإيصال إلى الجهة التي كان المال لها، فيشمل محل كلامنا وبالتالي يشمل المنافع أيضا. إذا عرفت جميع ما ذكرنا، الشيخ يقول إذا عرفت ولا مو معلوم، إذا عرفت جميع ما ذكرنا فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور. طبعا هذا ناظر لأي وقف، وقف التمليك. الصورة الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، عينه موجودة ولكن لا يمكن الانتفاع به، كالحيوان المذبوح مثلا، هذه الناقة وقفت ذبح الناقة بعد، أو الجذع البالي أو الحصير الخليق ففي مثل هذه الصورة الأقوى جواز بيعه وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل كلماتهم كالمفيد والعلامة وغيرهم، لعدم جريان أدلة المانع، يعني الأدلة التي استدل بها على حرمة بيع الوقت لا تشمل صورة الخراب. ما هي الأدلة؟ أما الإجماع فواضح، من جملة الأدلة التي استدل بها على حرمة بيع الوقت فالإجماع. قول إجماع، أولا ما ثبت أنه إجماع تعبدي، لعله إجماع مدركي. وعلى فرض أنه إجماع تعبدي فهو دليل لبي، والقدر المتيقن منه صورة عدم بل عدم الخراب، صورة إمكان الانتفاع. وأما إذا خرب فلا يشمله الإجماع. وأما قوله عليه السلام في صحيحة ابن راشد لا يجوز شراء الواقف، فلأنه منصرف إلى غير هذه الحالة. شنو غير هذه الحالة؟ يعني غير حالة الخراب. فلأنه منصرف إلى غير حالة الخراب. طبعا المحشين أشكلوا على الشيخ، قالوا أولا هذا الانصراف لغلبة الوجود، والانصراف لغلبة الوجود ليس حجة، وثانيا بأن هذا لا يجوز شراء الواق في رواية ابن راشد هذا وارد في الأرض الميتة الخربة، هو أصلا وارد في الأرض الخربة، لأن السائل قال له هناك أرض ميتة أخذتها وعمرتها ثم خبرت أنها وقف، أرض ميتة اشتريتها وعمرتها ثم خبرت أنها وقف، قال لا تشتر أرض الوقف. فإذا كان النهي وارد في الأرض الخربة كيف نقول منصرف عن الأرض الخربة؟ هو وارد في الأرض الخربة، فكيف نقول بأنه منصرف عن الأرض الخربة؟ هذا النهي في صحيحة ابن راشد لا يجوز شراء الوقف مورده الأرض الخربة، فكيف يقال بأنه شنو؟ منصرف عن الأرض الخربة. إذن هناك إشكالان من قبل المحشين على كلام الشيخ، عن قول الشيخ للانصراف.
سيدنا الحين لولا الدليل، لولا المناقشة الثانية ما نقدر نقول أنه نفس الواقف ناظر في وقته بما أن العين تكون صالحة للانتفاع فيتحقق، يعني ما توقف لأجله. فإذا كانت بالية حتى لو كان الوقف موجود ما راح يوقف لو كان تركها، لولا الرواية يعني كان موارد مثل هذا.
ويلاحظ على الملاحظة الأولى وهي دعوة الانصراف أن الشيخ ما يقصد الانصراف لغلبة الوجود، يقصد الانصراف بقرينة مناسبة الحكم للموضوع. مناسبة الحكم للموضوع أن يكون النهي لأجل الانتفاع بالوقف. ليش الشارع ينهى عن بيع الوقف؟ ينهى عن بيع لأجل الانتفاع به، فإذا تعذر الانتفاع به فالناهي انتفى بانتفاء شنو؟ غرضه. الغرض من الناهي الانتفاع بالوقت، فإذا لم يمكن الانتفاع به فلا معنى لبقاء الناهي. إذن هذه النصوص منصرفة عن صورة الخراب من باب قرينة مناسبة الحكم للموضوع، لا من باب غلبة الوجود كي يقال بأن الانصراف لغلبة الوجود غير حجة. هذا أولا. وأما المناقشة الثانية فهو أن هذا النهي وارد في الأرض الميتة، صحيح وارد في الأرض الميتة، ولكن الأرض الميتة على قسمين، قسم ينتفع منه ولو بتعميره، وقسم شنو؟ لا ينتفع منه. إحنا نقول بأن هذا النهي وإن ورد في الأرض الميتة لكنه منصرف عن الأرض الميتة التي لا تقبل الانتفاع بها، فوروده في الأرض الميتة لا يعني شنو؟ عدم انصرافه. ورد النهي في الأرض الميتة لكن ورد النهي في الأرض الميتة التي يمكن الانتفاع بها في الجهة الموقوف عليها لا مطلقا. وأما قوله يأتي الكلام.